إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما بعد فهذه الليلة، ليلة الاثنين السابع من شهر رمضان لعام 1410 للهجرة، وفيها ينعقد هذا المجلس الثامن ضمن الدروس العلمية العامة. وقد سبق في الأسبوع الماضي أن وقفنا 10 وقفات في مستهل هذا الشهر الكريم، وفي هذه الليلة سوف نقف 10 وقفات أخر حول شهر رمضان. وأولى هذه الوقفات هي مع قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقد أمر الله عز وجل بتلاوة كتابه، وبين أن هذا دأب الصالحين السابقين، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فقراءة القرآن الكريم هي التجارة الرابحة التي لا تبور، وهذا في جميع الدهور وعلى مدى الأيام والشهور، لكنه في رمضان خاصة له وضع آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالقرآن في رمضان أكثر مما يعتني به في بقية شهور العام، وذلك لأسباب: أولها أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، أن أول ما نزل القرآن كان في رمضان، يعني أن الليلة التي نزل فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، كانت في رمضان. في الشهر الذي هو في الحقيقة في رمضان. وقد جاءت قصة نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد يتعبد يتحنث وهو التعبد قبل أن ينزع إلى أهله، ثم ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها حتى جاءه الملك فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. قال عليه السلام فأخذني فغطني أو فغتني، يعني ضغطه حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، يعني أنا لست بقارئ، لا أحسن القراءة والكتابة، لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام. ثم فعل به ذلك ثلاثا، ثم أرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترجف بوادره يقول زملوني زملوني، فزملوه وغطوه حتى سكن ما به، ثم أخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي. فقالت له أبشر يا ابن أخي، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، فهو يقرأ من الإنجيل بالعبرانية ويكتب ما شاء الله أن يكتب، فأخبره الخبر فقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبس ورقة أن مات وفتر الوحي فترة. فهذه الحادثة كانت في رمضان على ما ذكره ابن إسحاق وأبو سليمان الدمشقي فيما نقله ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير. إذن أول آيات أنزلت من القرآن الكريم كانت في رمضان، وعلى هذا حمل بعض أهل العلم قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزاله. ويحتمل أيضا أن يكون هذا هو معنى قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة، وفي السورة الأخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فهي ليلة القدر وهي من رمضان. السبب الثاني أن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان تتضاعف، أن رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وأطبق عليه السلف أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وفصله من الذكر من اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة في سماء الدنيا في رمضان وفي ليلة القدر. ثم كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نجوما بحسب الوقائع والأحوال والملابسات كما هو معروف في أسباب النزول. ولذلك جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن صحف إبراهيم أنزلت في أول يوم من رمضان، وإن التوراة أنزلت على موسى بعد مضي 6 أيام من رمضان، وإن الزبور أنزل على داود بعد مضي 12 يوما من رمضان، وإن الإنجيل أنزل على عيسى بعد مضي 18 يوما من رمضان، وإن القرآن أو الفرقان أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد مضي 24 يوما من رمضان. وقد نقل مثل هذا المعنى عن جماعة من الصحابة كوائلة بن الأسقع وعائشة رضي الله عنهما، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا. ونقل أيضا أن الحسن رضي الله عنه، الحسن بن علي لما قتل أبوه رضي الله عنه قام فخطب الناس وقال لقد قتلتم رجلا في ليلة نزل فيها القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ورفع فيها عيسى إلى السماء وقتل فيها يوشع ابن نون وتيب فيها على بني إسرائيل. والآثار في ذلك عن السلف كثيرة جدا، خلاصتها أن القرآن الكريم أنزل من السماء الدنيا، أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في رمضان. السبب الثالث لتضاعف اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان أن جبريل كان يأتيه في رمضان فيدارسه القرآن كل ليلة، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في رمضان في كل ليلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي العام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن مرتين، فقد خصص جبريل عليه الصلاة والسلام شهر رمضان من الحول لينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة فيتدارس هو وإياه ما نزل من القرآن، يعني من الحول إلى الحول، فكان رمضان فرصة لمراجعة ما سبق نزوله من رمضان الماضي إلى رمضان الحاضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع إليه، ويتم من خلال هذه العرضة إثبات ما أمر الله تعالى بإثباته ونسخ ما أمر الله تعالى بنسخه، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كما إنه قد يكون من ضمن ذلك شرح معاني القرآن ومدارستها بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جبريل. ومن هذا أخذ أهل العلم مشروعية ختم القرآن في رمضان، لأن جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهيان ما سبق نزوله من القرآن الكريم، وفي آخر سنة تم ختم القرآن مرتين من خلال المعارضة والمدارسة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام. فهذا دليل على أنه يستحب للمسلم أن يقرأ القرآن الكريم في رمضان مرة أو أكثر، بل إن السنة للإنسان أن يختم القرآن في كل شهر مرة، بل إن استطاع في كل أسبوع مرة، بل لو استطاع في كل ثلاث ليال أن يختم القرآن لكان مستحبا له ذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يخصصون جزءا كبيرا من رمضان لقراءة القرآن، حتى قال الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث وأقبل على قراءة القرآن الكريم من المصحف. ونقل عن جماعة من السلف كالنخعي وإبراهيم والأسود وغيرهم أنهم كانوا يختمون القرآن في كل ثلاث ليال مرة، فإذا كان في رمضان ختموه في كل ليلتين مرة، فإذا كان في العشر الأواخر ختموه في كل ليلة. وحول موضوع القرآن ورمضان أود أن أشير إلى بعض الملاحظات الجوهرية. فمن الملاحظات أن بعض الناس يظنون أن الختمة أن ختم القرآن مقصود لذاته، فيهد الواحد منهم القرآن هد الشعر، لا يقف عند معانيه ولا يتدبره ولا يتخشع ولا يرقق قلبه بالقرآن الكريم، إنما يهده هذا وهمه الوصول إلى آخر السورة أو الوصول إلى آخر الجزء أو أن ينتهي من قراءة القرآن الكريم. ولا شك أنه ليس لهذا نزل القرآن، فإن الله عز وجل يقول في القرآن نفسه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن المقصود التدبر والاتعاظ والاعتبار، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فمن الخطأ الكبير أن بعض الناس يهمه أن يهد القرآن هذا ويختم، وإذا سمع هذه الآثار عن السلف أنهم ختموا في كل يومين مرة أو في كل يوم مرة، قال لا بد أن أقتدي بهم، فأصبح يهد القرآن هذا لا يقف عند معانيه ولا يتدبره ولا يخرج الحروف من مخارجها الطبيعية ولا يعطي الأحكام التجويدية حقها، وهمه أن يختم القرآن. ولا شك أن ختم القرآن ليس مقصودا لذاته، ولا شك أن كون الإنسان يقرأ بعض القرآن أو يقرأ جزءا أو سورة بتدبر وتفكر وتمعن خير من أن يقرأ القرآن كله دون أن يفهم منه شيئا. وقد ثبت في موطأ مالك رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جلس في تحصيل سورة البقرة 10 سنين، فلما أتمها ذبح بدنا، نحر بدنا. جلس في تحصيل سورة البقرة 10 سنين، فلما أتمها نحر بدنا. هل ترى ابن عمر رضي الله عنه جلس 10 سنين يتحفظ سورة البقرة؟ كلا، فإن صبيان الكتاب عندنا يحفظون القرآن كله في سنة أو في سنتين، فلم يكن ابن عمر رضي الله عنه بحاجة إلى أن يجلس 10 سنين ليحفظ سورة البقرة، لا، إنما كان رضي الله عنه 10 سنين يحفظ السورة ويتعلم معانيها وأحكامها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها، ويقف عندما ورد فيها، وهذا الذي جعله يستغرق في ضبطها 10 سنين. الوقفة الثانية أو الملاحظة الثانية أنه في بعض البلاد والبيئات يوجد عادات شكلية حول قراءة القرآن، ومن ذلك مثلا أنه في بعض البيئات في مصر مثلا عندهم خاصة في الماضي وربما درست هذه العادة الآن، عادة يسمونها المساهر، حيث يجلسون في شهر رمضان خاصة بعد صلاة التراويح إلى السحور، يأتي ذو اليسار والغنى الذين أوجد الله تعالى عليهم ورزقهم، فيستأجرون قارئا يقرأ لهم القرآن في بيوتهم، ويجتمع الناس على هذا القارئ ويرفعون أصواتهم بعد نهاية كل آية بلفظ الجلالة: الله الله، أو الله يكرمك، ربنا يكرمك، ويعطونهم من هذه الدعوات ويرفعون أصواتهم بهذه الصيحات. ولا شك أن هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، قراءة القرآن بالأجر لا أصل لها، وهذا الذي يقرأ بالأجر الدنيوي يعني مادة فلوس ليس له أجر عند الله تعالى ما دام قصده الأجر في قراءة القرآن. ثانيا، أن جمع الناس بهذه الطريقة لا تتم به الفائدة، فإن الأصل أن يقرأ الإنسان لوحده ليتدبر ويتمعن ويخشع، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والثالث، أن رفع الأصوات عند قراءة القرآن ليس من عادات المؤمنين، ولا يجوز ولا يسوق، فإن الله عز وجل قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. صحيح أنهم لا يرفعون أصواتهم عند القراءة، يرفعونها بعدما يسكت، لكن أيضا هذا فيه سوء أدب مع القرآن الكريم، فيه سوء أدب مع القرآن، ولم يكن الرسول عليه السلام يصنع ذلك ولا أصحابه. في صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك الآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. هذا الخشوع وهذا التأثر بالقرآن وهذا الاعتبار وهذا الأدب الواجب مع قراءة القرآن. ومن الأشياء التي تحتاج إلى وقفة فيما يتعلق بالقرآن الكريم ما يسمى عند الناس اليوم بالختمة، وقد سبق أن تحدثت عنها في أكثر من مناسبة، لكن هذه مناسبة لها أيضا أن أذكرها، فإن الناس في هذه المسألة كما يقال طرفان ووسط. وأعني بالختمة يعني إتمام قراءة القرآن في صلاة التراويح والقيام ثم الدعاء المعروف. فمن الناس من يقول إن هذه بدعة ولا يفصل، يقول الختمة بدعة ولا يفصل، وهذا جانب. الجانب الثاني أن من الناس من يقول الختمة سنة ويعمل بها أيضا دون تفصيل، والذي أراه صوابا أنه لا بد من التفصيل في ذلك. فنقول أولا إتمام القرآن الكريم في صلاة التراويح والقيام مشروع كما سبق، إتمام قراءة القرآن في صلاة التراويح والقيام مشروع. ثانيا الدعاء عند ختم القرآن الكريم أيضا مشروع، وقد ثبت من حديث جابر عند أحمد وأبي داود، ومن حديث عمران بن حسين عند الطبراني، وهما حديثان صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وادعوا الله به، اقرأوا القرآن وادعوا الله به، وفي لفظ وسلوا الله به، فإنه يأتي قوم يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن ونسأل الله تعالى به وندعو الله تعالى به. إذن الدعاء عند ختم القرآن مستحب، وفي سنن الدارمي بسند جيد أن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن الكريم جمع أهل بيته فدعا بهم. ثالثا هذا الدعاء الذي يقال عند ختم القرآن الكريم ينبغي أن يكون في صلاة الوتر، ينبغي أن يكون في صلاة الوتر سواء في التراويح أو في القيام، وذلك لأن الوتر هو المكان الذي ثبت شرعا أنه مكان للدعاء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في وتره، يدعو ويقنص في وتره، وعلم الحسن علم الحسن كما في سنن الترمذي بسند حسن، علم الحسن أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الدعاء المعروف. فالسنة في الدعاء أن يكون في الوتر قبل الركوع أو بعده، فكلاهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا قبل الركوع ودعا بعد الركوع، وإن كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. رابعا هذا الدعاء لا مانع من إطالته بمناسبة ختم القرآن، بمعنى أن يضاعف الإنسان الدعاء بمناسبة ختم القرآن ويضيف أدعية تتعلق بالقرآن الكريم، مثل ما يقول بعضهم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا، إلى آخر الأدعية الخاصة بالقرآن. وهذه مناسبة جيدة أن يختار الإنسان أدعية تتعلق بالقرآن الكريم. أما الدعاء الشائع عند الناس الذي يبدأ بقولهم صدق الله العظيم الذي لم يزل عليما قديرا إلى آخر الأدعية الموجودة عندهم، والتي تبدأ بذكر صدق الله العظيم، صدق الله صدق الله صدق الله، ومن أصدق من الله قيل صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، هذه لا أصل لها، لا أصل لها، والأولى بالإنسان أن يتجنبها، الأولى أن يتجنبها، خاصة وقد انتشرت عند الناس حتى ظن بعضهم أنها من السنن، فلو تركها أحد لأنكروا عليه وقاموا في وجهه وقالوا له خالفت السنة، وليس لها أصل صحيح. ولا شك أن مما يدخل في المنع أن بعض الناس يزيد في دعاء ختم القرآن، يزيدون مواعظ وأذكار تتعلق بذكر القبر وما يقع فيه وعذاب القبر والصراط والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار وما يقع فيهما، لا شك أن هذا ليس هذا محله، وهو من الاعتداء المنهي عنه، وربما أوصل بعضهم إلى أن يبطل صلاته، لأن بعضهم يحول الدعاء إلى موعظة ويخاطب المصلين، يخاطبهم بالخطاب المباشر، وهذا يبطل الصلاة لا شك. فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا، فمن يقول الختمة بدعة أو يقول الختمة سنة، كلاهما ينبغي أن لا يتسرع في إطلاق هذه الكلمة، بل الأولى أن يفصل ويبين ما يكون سنة وما ليس بسنة، مع أن الأمر لا ينبغي التشديد فيه فيما يظهر لي، لأنه حتى الذين يقرؤون دعاء الختمة في التراويح يعني في صلاة ثنائية في غير الوتر، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر كما ثبت هذا عنه مرات، بل وثبت عنه القنوت في غير صلاة الفجر في صلاة الظهر والعصر والعشاء في أحاديث عديدة، فيقولون هذا من هذا، وإن كان هذا لا يقاس عليه، والعبادات ليس فيها مجال للقياس، ولذلك لا أصل للدعاء في صلاة ثنائية فيما أعلم. الوقفة الثانية هي مع القيام، فكما أن رمضان شهر القيام فكما أنه شهر الصيام فإنه شهر القيام. يقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول عز وجل في صفة عباده المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والحديث في صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي سنن الترمذي في سند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سمعت الناس يقولون: جاء محمد جاء محمد، وانجفل الناس إليه، يعني هرعوا وأسرعوا وركضوا إليه، وكان عبد الله بن سلام وقتها يهوديا لم يسلم بعد. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت في وجهه، فلما استثبتت في وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. قال: فسمعته يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وفي رمضان خاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فصلى رجال بصلاته، فلما كان من الليلة الثالثة كثر الناس من الليلة الثانية كثر الناس فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الليلة الثالثة أو الرابعة كثر الناس حتى عجز المسجد عن أهله من كثرتهم، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ثم قال لهم: قد عرفت مكانكم، ولكنني خشيت أن تفرض عليكم، ما منعني إلى الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة القيام، وذلك في رمضان ليلتين أو ثلاثة. وكذلك حديث أبي ذر الذي رواه أهل السنن وسنده صحيح قال: لم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع ليال، فصلى بنا حتى كان ثلث الليل، فلما كان من الليلة الثانية لم يصلي بنا، فلما كان من الثالثة صلى بنا حتى مضى شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نسلتنا بقية ليلتنا، يعني صليت بنا بقية الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم قام بهم بعدها صلى الله عليه وسلم والليل كله، قال: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. وما هو الفلاح؟ ما هو الفلاح؟ نعم نعم، هو السحور. الفلاح هو السحور، يعني صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل حتى خشوا أن يفوت عليهم وقت السحور. وها هنا في موضوع قيام الليل في رمضان خاصة لنا عدة ملاحظات. الأولى حول عدد التراويح، فالناس مختلفون اختلافا كثيرا، من 49 إلى 11 ركعة وما بين ذلك، اختلافات طويلة عريضة في عددها، ولا يعنينا ذكر هذه الاختلافات، إنما يعنينا أمور منها كم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أصح ما ورد عنه عليه السلام ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، لكن يطيلها ويحسنها ويطيل القراءة والركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. ثم ما الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم زال الخوف أن تفرض صلاة القيام والتراويح على الناس، فقام المسلمون، أمر عمر رضي الله عنه المسلمين أن يقوموا أو يجتمعوا على الصلاة، حيث دخل المسجد فوجدهم أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والرجلان والرهط، فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري أن يصلي بالناس، فصلي به. فيا ترى كم صلاة تميم بن أوس وأبي بن كعب؟ ورد في ذلك روايتان كلتاهما صحيحة، وهما من طريق السائب بن يزيد، كلاهما من طريق السائب بن يزيد. والرواية الأولى أن عمر رضي الله عنه أمرهم أن يصلوا بالناس 11 ركعة، والرواية الثانية أن تميم بن أوس وأبي بن كعب قام في الناس ب21 وفي رواية ب23 ركعة. ورواية 11 هذه في موطأ مالك وسندها صحيح، ورواية 21 في مصنف عبد الرزاق وسندها صحيح، ورواية 23 في سنن البيهقي وسندها صحيح. إذن ما هو المخرج من ذلك؟ بعض أهل العلم حكموا على رواية 21 و23 بالشذوذ، أن رواية شاذة، لكن لا داعي لهذا، لأن الجمع بينها ممكن، فنجمع بين رواية 11 و21 و23 بما جمع به الحافظ بن حجر رحمه الله. قال إنه يحمل على التنوع والتعدد بحسب الأحوال وحاجة الناس، فأحيانا كانوا يصلون 11 وأحيانا يصلون 21 وأحيانا يصلون 23 بحسب نشاط الناس وقوتهم، فإن صلوا 11 أطالوا حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وإن صلوا 23 خففوها بحيث لا يشق ذلك على الناس، وهذا جمع حسن. وانقدح في نفسي جمع آخر لعله أن يكون معقولا أيضا، وهو أن عمر رضي الله عنه أمرهم أن يصلوا بالناس 11 ركعة، وهذا لم تختلف الرواية فيها أن الأمر من عمر صدر ب11، ولكن أبيا وتميما صليا بالناس 21 أو 23، يعني الأمر 11 والفعل الذي حدث 21 أو 23، وذلك قد يكون بناء على أمر عرض لهما رأيا فيه أن المصلحة أن يصلي 23 أو 21 لحاجة الناس إلى ذلك، أو أن الناس يستطيلون 11 فرأوا أن تكون 21 أو 23 ويخففون فيها القيام والركوع والسجود ليكون أمكن لهم في العبادة، هذا أيضا ممكن وبه تأتلف النصوص. على كل حال سواء صلى الناس 11 أو 23 أو 21، إلا أنني ينبغي أن أنبه إلى أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا تجوز الزيادة في التراويح على 11 ركعة أنه قول ضعيف جدا، القول بأن الزيادة على 11 ركعة في التراويح لا تجوز قول ضعيف جدا وينبغي عدم الالتفات إليه، وذلك لأن الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين، والحديث في الصحيحين مثنى مثنى، وهذا الرجل ما كان يعرف صفة صلاة الليل، أعرابي ما يعرف صفة صلاة الليل فضلا عن أن يعرف عددها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى يعني تسلم من كل ركعتين، ولم يحد له في ذلك عددا محدودا بل أطلق الأمر. هذه واحدة. الثانية أن النوافل المطلقة جائزة بالإطلاق ليلا ونهارا إلا في أوقات النهي، ولم يرد لها حد معلوم، فلو صلى الإنسان قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو في الضحى صلى ما تيسر له ركعتين أو أربع أو عشر أو عشرين لما كان ملوما في ذلك ولا معتوبا عليه. فهذه نوافل مطلقة جماهير الأمة بما في ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم على أنها لا تحد بحد لا يجوز الزيادة عليه، وإن كان منهم من يقول هناك عدد أفضل من عدد. الوقفة الثانية أو الملاحظة الثانية في موضوع صلاة التراويح أن الصلاة عموما بما في ذلك النافلة إنما شرعت في تهذيب النفوس وتصفية القلوب وتطهيرها من الحقد والحسد والبغضاء وجعل قلوب المؤمنين متآخية متحابة متقاربة، وهذا من أعظم مقاصد العبادات، فيها تهذيب وتطهير وتصحيح للنفوس، وهذا أمر ملحوظ. فإن العبد إذا أقبل على الصلاة صفت نفسه ورق قلبه واستغفر ربه من ذنبه، فكيف يجوز أو يسوغ في منطق الشرع أو في منطق العقل أن نجعل هذا الأمر الذي شرعه الله تعالى لتصفية القلوب وتطهير النفوس وتحبيب المؤمنين بعضهم إلى بعض، كيف يسوغ أو يحق أن نجعله ميدانا للخصام والتنافر والتباغض والتحاسد فيما بيننا؟ يقع هذا من بعض طلبة العلم حينما يسودون الصفحات الطويلة في الخصام في صلاة التراويح كم هي، ورد بعضهم على بعض وهجوم بعضهم على بعض وتشهير بعضهم ببعض، ويقع هذا عند طلبة العلم وعند العامة في المساجد. فإذا جاء رمضان بدأ الخصام والشجار في التراويح، صلي عشرة صلي عشرين، واختلف الجماعة على الإمام، فبعضهم يقول نريد عشرا وبعضهم يقول نريد خمسا، وبعضهم يريد أقل وبعضهم يريد أكثر، وبعضهم يقول طول وبعضهم يقول قصر، وبعضهم يقول أسرع وبعضهم يقول أبطي، وهكذا تتحول العبادة التي شرعها الله عز وجل لتهذيب النفوس والأفراد والمجتمعات وجمع الكلمة تتحول في نفوس المسلمين المتأخرين المتخلفين في هذا العصر إلى ميدان للتنافر والتطاحن والتباغض والتباعد، فتنعكس الآية ويضعف تأثير هذه العبادات في نفوس كثير من الناس. الملاحظة الثالثة في موضوع التراويح أهمية التوسعة في هذه الأمور على الناس، فإننا نعلم من هدي الإسلام أنه دين اليسر والسماح. خذ على سبيل المثال الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم في الرسول عليه السلام حينما حج حجة الوداع كان واقفا للناس بمنى لا يسأله أحد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج افعل ولا حرج، رميت بعدما أمسيت افعل ولا حرج، حلقت قبل أن أرمي افعل ولا حرج، حلقت قبل أن أنحر افعل ولا حرج، وهكذا لم يسأل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر من أعمال الحج التي هي الرمي التي تفعل في يوم العيد والنحر والحلق والطواف إلا قال افعل ولا حرج. سألوه عن من قدم الطواف فقال لا حرج، وسألوه عن من قدم الحلق فقال لا حرج، وسألوه عن من قدم النحر فقال لا حرج، لم يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج. فكان عليه الصلاة والسلام يحب التوسعة على أمه، وهذا مسلك نجده لعلماء أهل السنة عبر العصور يكرهون المشقة على الناس، وهكذا يجب علينا في هذا العصر أن نبتعد عن المشقة على الناس في موضوع التراويح وغيرها. ومن الابتعاد عن المشقة أن يراعي الإنسان حال المأمومين، فإن كان يشق عليهم مثلا أن يصلي بهم عشرا عشرة سنة صلى بهم خمسا وهذا أوفق وأقرب للسنة، وإن كان أكثرهم اعتادوا على العشر وهي أخف عليهم فإنه يشق عليهم طول الوقوف صلى بهم عشرا عشرة تسليمات ولا حرج في ذلك، لأنه ليس في صلاة التراويح حد محدود، المهم مثنى مثنى تسلم من كل ركعتين لا تقرن أربعا معا مثلا، سلم من كل ركعتين ثم صلي ما يناسب، وإن كان الأصل في ذلك أن يكون العامة تبعا لعلمائهم وأئمتهم وطلاب العلم، فليس الأصل أن العامة هم الذين يفرضون على الناس عدد الصلوات، لكن إن كان في ذلك مشقة أو اختلاف بين المصلين فينبغي تجنب ذلك. الوقفة الثالثة أن رمضان شهر الجهاد، والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة مئة درجة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، وأعلى ذلك الفردوس. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن عز وجل. ففي الجنة 100 درجة هي للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. ولذلك رمضان ليس شهر النوم والكسل والبطالة، بل هو شهر الجهاد. خذ على سبيل المثال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم معركتين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانتا في رمضان. أولاهما معركة بدر الكبرى، فإنها كانت في شهر رمضان. ومعركة بدر يعني هي الفرقان الذي فرق الله تعالى به بين عهد الذل والاستضعاف وبين عهد العزة والتمكين للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم بدر، يرفع يديه للسماء ويبتهل إلى الله عز وجل حتى سقط رداءه عن منكبه، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ورأيه فالتزمه ووضع رداءه على منكبيه وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، يعني ارفق بنفسك، فإن الله تعالى منجز لك ما وعد. فنصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نصرا مؤزرا في بدر، تحدثت به الركبان، وكان فيصلا وفرقانا بين عهد الذل والاستضعاف وعهد القوة والنصر والتمكين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. المعركة الثانية معركة فتح مكة، وهي أيضا من أخطر وأهم المعارك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مكة كانت مركز الجزيرة العربية ومكان الحج والعمرة، والناس يأتون إليها من كل مكان. فكانت الوثنية تسيطر على مكة على مدى 8 سنوات بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، منعوه من الدخول إلى مكة وأداء العمرة. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى مكة ودخلها فاتحا، دانت له الجزيرة العربية كلها. ولذلك فتح مكة في 8 وفي 9 جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنحاء الجزيرة العربية تبايعه على الإسلام. ولهذا يصح أن نقول إن فتح مكة هو الوقت الذي زالت فيه غربة الإسلام، زالت فيه الغربة وأصبح الإسلام عزيزا في أنحاء الجزيرة العربية، وسقطت سلطة الوثنية في هذه البلاد. وكان فتح مكة أيضا في رمضان. وهناك كثير من الفتوح والمعارك الكبرى الفاصلة في تاريخ الإسلام كانت في رمضان، أذكر منها معركة عين جالوت، المعركة التي نصر الله فيها المسلمين بقيادة المماليك على النصارى الصليبيين، وانكسر مدهم وانهزموا بعد ذلك هزيمة منكرة لم يقم لهم بعدها قائمة. فرمضان هو شهر الجهاد، وهذا يذكرنا بأمور أو بأمرين. أولهما أن كثيرا من المسلمين اليوم انعكست هذه المفاهيم في نفوسهم، فلم يعد رمضان شهر الجهاد والعمل والتضحية، بل هو شهر الكسل والبطالة والنوم. وهذا خطأ كبير، فإن الجهاد باب واسع، الجهاد بالكلمة، باللسان، بالعلم، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالتعليم، بالدعوة إلى الله عز وجل، بالمال، كل أنواع الجهاد مشروعة في رمضان وغيره، وهي في رمضان أولى منها في غيره. الملاحظة الثانية أننا نعلم أن كثيرا من المسلمين الآن يحملون السلاح مدافعين عن الحوزة ومنافحين عن الملة. يحدث هذا في أفغانستان، ويحدث هذا في فلسطين، ويحدث هذا في إريتريا، ويحدث هذا في الفلبين، ويحدث هذا في بلاد إسلامية أخرى. وفي جميع هذه البلاد التي ذكرت توجد طوائف وأمم من أهل السنة والجماعة المشهود لهم بالورع والصلاح والتقوى ولزوم الجادة وصلاح المعتقد، وهم يقاتلون عدوا كافرا خاسرا يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا، وهم في أمس الحاجة إلى أن يكون إخوانهم المسلمين معهم بالدعاء بالحماية بالنصر بالمال وبغير ذلك من الوسائل. الوقفة الرابعة أن رمضان شهر النفقة والإنفاق، والنفقة عموما من أعظم أسباب القرب من الله تعالى ودخول الجنة. ويكفي أن تعلم مثلا أن هذه النفقة التي يدفعها الإنسان مع أنها لا تنقص ماله بل تزيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده. هذه الصدقة التي لا تنقص مالك هي تزيد في أعمالك وقربك من الله عز وجل، بل هي من أعظم أبواب دخول الجنة. واسمع بعض هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو كبشة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحدثكم حديثا فاحفظوا، ما نقصت صدقة من مال ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله تعالى عليه باب فقر، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه. ثم قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوا، إنما الدنيا لأربعة نفر الأول: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله في علمه ويتصدق ويصل رحمه وينفق في سبيل الله فهو أفضله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل، قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ولا يتق الله عز وجل ولا يصل به رحمه ولا يعطي منه المسكين فهو أخبثهم منزله. ورجل لم يؤته الله تعالى مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل، قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذلك يدل على أن نية المؤمن الصادقة في الإنفاق في سبيل الله وغير ذلك من أعمال الخير أنها تبلغه منازل العاملين، متى كانت نية صادقة من أعماق قلبه وليست مجرد أمنية. ففرق بين النية وبين الأمنية. بعض الناس يقول: لو عندي لو عندي، لكن لو أعطاه الله عز وجل لكفر. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فرق بين الأمنية وبين النية الصادقة المبيتة الجازمة أنه لو أعطاك الله مالا لفعلت به مثل ما فعل فلان، أو لو رزقك الله علما لفعلت به مثل ما فعل فلان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا من بني إسرائيل سمع صوتا في السحاب يقول: أسقي حديقة فلان فلما توسطت السحابة من مزرعة أمطرت ما فيها، فذهب الرجل فإذا فلاح يحول الماء بمسحاته، فاستوعبت الشريجة ذلك الماء كله، فقال له الرجل: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه بالسحابة. فقال: وماذا تصنع؟ قال: وماذا؟ قال: سمعت صوتا في السماء يقول: أسقي حديقة فلان، أسقي حديقة فلان، فلما توسطت السحابة من مزرعتك أمطرت. فقال: أما إن قلت ذاك فإنني إذا أخذت ثمرة هذه الحديقة تصدقت بثلثها وجعلت ثلثها فيها، يعني رده فيها بذره فيها، وأكلت أنا وأولادي ثلثها. ومن أجل ذلك وسع الله تعالى على هذا الرجل وبارك له في رزقه وفيما أعطاه، حتى إن ملكا موكلا بالسحاب يقول أسق حديقة فلان، أسق حديقة فلان، يخصه دون غيره من الناس. ولذلك لا تعجب أن تجد كثيرا من الناس الذين أصيبوا بالكوارث والمصائب والنكبات إنما أتوا من قبل أنفسهم. يقول لي أحد الإخوة القضاة أنه جاءه رجل يشتكي إليه أن صاعقة نزلت على غنمه فأتلفت منها مئات، أكثر من 700 رأس، فهو يأتي للمحكمة حتى تسجل له ويعوض عنه. يقول فقلت له ذات مرة لعلك لا تخرج الزكاة، ما سبب هذه المصيبة التي نزلت بك لعلك لا تخرج الزكاة؟ قال فرأيت الرجل تأثر ثم خرج من عندي ولم يعد بعد ذلك، وكأن هذه الكلمة وقعت من الرجل موقعا وعرف أن ما أصابه بسبب ذنوبه فلم يرد أن يأخذ تعويضا أو مقابلا لذلك، ولعله تاب إلى الله عز وجل. ولذلك أقول ينبغي علينا جميعا أن نحرص على أن نتقي النار بالزكاة والصدقات والنفقات. في الحديث المتفق عليه عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. وفي الحديث الآخر متفق عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى النساء وعظهن وذكرهن وقال تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الصدقة من أعظم أسباب الوقاية من عذاب النار، ولو من الحلي ولو بشق ثمرة، يعني يجود الإنسان بقدر ما أعطاه الله عز وجل. والصدقة دليل على صدق إيمان صاحبها، ولذلك قال عليه السلام في حديث الحارث الأشعري في صحيح مسلم والصدقة برهان، لأن النفس مجبولة على حب المال، فإذا تخلص الإنسان من الشح وحب المال وأخرج المال دل على أنه يقدم مرضاة الله تعالى ومحبوب الله تعالى على محبوب نفسه ويتخلص من شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والأحاديث الواردة في الصدقة كثيرة جدا، لكن ينبغي أن يحرص الإنسان قدر الإمكان على أن يستسر بصدقته. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن كما يقول الدمياطي في المتجر الرابح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ثلاثا فاحفظوها: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصيلة الرحم تزيد في العمر. فيحرص الإنسان على الاستكثار من هذه الأشياء وعلى أن تكون صدقته سرا. ومن الخطأ أن يتصدق الإنسان ب100,000 ريال أو ب500,000 ريال أو بمليون من أجل أن يكتب اسمه في الجريدة أو يكتب اسمه في دفتر التبرعات أو يذكر عنه أنه المحسن الفلاني. اللهم إلا أن يكون قصده أن يكون في ذلك حثا وتشجيعا للناس على الصدقة، فإن هذا مقصد لا بأس به، لا بأس به. إن كان المقصود حث الناس وتشجيعهم وإثارة ريحيتهم وإثارة المنافسة بينهم في العمل الصالح فهذا جيد، أما إن كان القصد الرياء والقيل والقال فهذا والعياذ بالله وبال على صاحبه، خسارة في الدنيا ووبال في الآخرة. وفي رمضان خاصة ينبغي الإكثار من الجود اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما سبق في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. وإنما كان جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة أكثر لثلاثة أسباب: السبب الأول لمناسبة رمضان، فإن رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات فيتقرب فيه العبيد إلى مولاهم بكثرة الأعمال الصالحات. السبب الثاني لكثرة قراءته صلى الله عليه وسلم للقرآن في رمضان، والقرآن فيه آيات كثيرة في الحث على الإنفاق في سبيل الله والتقلل من الدنيا والزهد فيها والإقبال على الآخرة، فيكون في ذلك تحريكا لقلب الإنسان لأن ينفق في سبيل الله. وحري بكل من يقرأ القرآن أن يكثر من الصدقة في سبيل الله. السبب الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل كما سبق في كل ليلة، ولقاؤه لجبريل من باب مجالسة الصالحين، ومجالسة الصالحين تزيد في الإيمان وتحث الإنسان على الطاعة، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقة في رمضان. وأنواع جوده صلى الله عليه وسلم لا تنحصر، والكلام في جوده يبدأ ولا ينتهي، فهو أجود الناس على الإطلاق. يتفنن صلى الله عليه وسلم في أنواع الجود، يعطي كل من سأل، لا يرد سائلا إلا أن لا يجد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قد يسأله رجل ثوبا عليه فيدخل بيته ويخرج وقد خلع الثوب وأعطاه إياه، وحتى إنه صلى الله عليه وسلم يعطي غنما بين جبلين، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وربما اشترى الشيء فأعطى ثمنه ورده على بائعه أيضا، وربما اشترى فأعطى الثمن وزاده، وربما استسلف شيئا فرده بأكثر وأطيب وأكبر منه، وربما أهدى، وربما تصدق، وربما أعطى، وربما قبل الهدية وأثاب عليها أكثر منها وأعظم وأوفر. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بأن يعطي أكثر مما يفرح الآخر بما يأخذ، فرحه صلى الله عليه وسلم بالعطاء أعظم من فرح الآخر بالأخذ، حتى إنه لا يصدق عليه وحده عليه الصلاة والسلام قول القائل: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وكان يجود صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، ويصفح عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن أساء إليه، وله في ذلك يعني شيء كثير يطول ذكره عليه الصلاة والسلام. وفي موضوع الصدقة أود أن أشير إلى مصارف مهمة. المصرف الأول مصرف المجاهدين في سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله. فالمجاهدون في سبيل الله هم أحد الأصناف الثمانية التي تدفع لها الزكاة. وقد بينت لكم قبل قليل أن في بلاد الأفغان وفلسطين وإريتريا والفلبين مسلمون مجاهدون مرابطون على الثغور، وإذا كنا لم نقم بجوارهم ولم نحمل السلاح معهم ولم نخلفهم على أولادهم وأزواجهم بخير، فلا أقل من أن نعينهم بما تجود به أيدينا من المال. وهذه من أعظم مصارف الزكاة في هذا العصر خاصة، ولذلك ينبغي دعم هؤلاء الإخوة المجاهدين. والأسباب والوسائل والقنوات التي يمكن أن تصل من خلالها الأموال إليهم الموثوقة كثيرة جدا ومعلومة. ومن المصارف التي أود أن أشير إليها الفقراء والمحتاجين، وخاصة من الشباب ومن طلاب العلم، فإنني أعلم كثيرا من الإخوة من طلاب العلم، وقد يكون بعضهم من بينكم من بين المستمعين منهم بحاجة إلى مساعدة إخوانه لعوز أو فقر أو حاجة أو إعسار، أو لأنهم يريدون أن يتزوجوا ولا يجدون ما يكمل لهم مهر الزواج ومؤونتهم، وفي ذلك إعفاف لهم وإحصان لخروجهم وإكمال لشطر دينهم. وفيه من المصالح ما لا يخفى، كما أنه يعين على طلب العلم وتحصيله. أود أن أشير أيضا إلى أن من الجهات التي تتقبل الصدقات والنفقات الجمعيات الخيرية، فإذا وجدت جمعيات خيرية موثوقة فلا بأس أن يعطيها الإنسان، لأن هذه الجمعيات تتحرى ويوجد عندها ملفات خاصة بالأسر المحتاجة والفقراء، وتعطيهم رواتب شهرية وتنفق عليهم. وفي هذا البلد أعلم أن القائمين على جمعية البر الخيرية من الناس الموثوقين المعروفين بالخير والاستقامة والحرص على تحري وضع المال في موضعه الصحيح الشرعي. فينبغي للإنسان الذي يجد المال وربما لا يجد من أو لا يعرف مصارفه الصحيحة أن يوكلهم في صرف هذا المال إلى مستحقين. الوقفة الخامسة، ولعلني مضطر إلى الإسراع لأن الوقت يمضي سريعا ولا نريد أن نطيل عليكم، أن رمضان شهر التوبة، رمضان شهر التوبة، وفيه يرجع العباد إلى ربهم. وإنما كان رمضان شهر التوبة لأسباب، أولها جود الله تبارك وتعالى وصفه عن عباده في هذا الشهر، حتى إنه صح أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار. وثانيها أن الشيطان أو الشياطين تصفد وتسلسل كما سبق، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي لفظ وسلسلت الشياطين. فالعباد يقتربون من الله جل وعلا في هذا الشهر، فهو فرصة ذهبية ليتوب التائبون من ذنوبهم. أيها الأخ، إذا لم تتب في رمضان فمتى تتوب؟ وإذا لم تنب في مثل هذه الساعات فمتى تنيب؟ وإذا مضت أيام عمرك ولا يليك ضياعا فلا يجوز أن يضيع منك شهر رمضان. إخواني الكرام، للتوبة شروط ستة لا بد من توفرها، أسردها سردا. أولها الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون توبة العبد صالحة خالصة لا يشوبها مقصد دنيوي. ثانيها أن تكون في زمن الإمكان، أن تكون في زمن الإمكان، يعني قبل أن تطلع الشمس من مغربها وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم وتغرغر، فإن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وثالثها أن تكون مصحوبة بالإقلاع عن الذنب، فلا يصح أن يبدأ الإنسان التوبة وهو مقيم على المعصية. ورابعها أن يندم الإنسان على ما مضى، فإن التائب نادم، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة، فالندم يأكل قلب التائب أكلا. وخامسها العزم على ألا يعود على الذنب، أو ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وهذه هي حقيقة التوبة. وسادسها إن كان الذنب يتعلق بحقوق المخلوقين رده إليه من مال أو عرض أو شيء. الوقفة السادسة رمضان شهر الدعاء، والله تعالى يجيب عباده في كل وقت وخاصة في رمضان، فقد سبق أن الله تعالى يجيب دعاء الصائم، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وأود أن أشير إلى خمسة أسباب ذكرتها في درس بلوغ المرام في الأسبوع الماضي، لكن أعيدها باختصار لأن كثيرا من الإخوة لم يحضروا. خمسة أسباب لإجابة الدعاء. السبب الأول منها اختيار الزمان الفاضل، اختيار الزمان الفاضل، وذلك في أوقات السحر وفي أدبار الصلوات المكتوبات وما بين الأذان والإقامة وفي ساعة الجمعة، في آخر ساعة من الجمعة وعند دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة وعند الإفطار، فإن هذه من أوقات إجابة الدعاء. السبب الثاني اختيار المكان الفاضل، وذلك كالمساجد والأماكن الفاضلة كما في مكة وغيرها. السبب الثالث صفة الداعي، صفة الداعي ككون الداعي مسافرا، فإن المسافر مستجاب الدعوة، وكونه أبا يدعو لولد، وكونه صائما يدعو الله عز وجل، وكونه مقاتلا، فإن الدعاء عند الصفين حين يلحم بعضهم بعضا مستجاب، وكذلك كونه مظلوما، فإن دعوة المظلوم لا ترد، يرفعها الله عز وجل فوق السحاب ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك كون الداعي مضطرا، ومعنى الاضطرار وحقيقته، حقيقة الاضطرار أن يقطع العبد جميع الأسباب والوسائل إلا عن الله جل وعلا، فينقطع إلى الله تعالى بقلبه انقطاعا تاما، ويفوض الأمر إليه تفويضا تاما، وحينئذ يجيبه الله عز وجل بلا شك ولا امتراض. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مر موسى عليه الصلاة والسلام برجل يدعو الله جل وعلا، فقال موسى: يا رب، والله لو كانت حاجة هذا الرجل عندي لقضيتها. قال الله عز وجل: يا موسى، أنا أرحم به منك، ولكنه يدعوني وقلبه عند غير، ادعوني وقلبه عند غير. فأخبر موسى الرجل فانقطع إلى الله تعالى بقلبه، فأجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. فينبغي أن يكون الداعي على حال من الإخبات والانكسار والاضطرار، وألا يكون دعاءه على سبيل التجربة، يقول جرب، لا، يقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من دعاه بقلب غافل الله. والحديث جاء بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. السبب الرابع صفة الدعاء، صفة الدعاء، مثل أن يكون الداعي متوضئا متطهرا مستقبل القبلة رافعا يديه، يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، ويكرر الدعوة 3 مرات، ويدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فإن هذا من أسباب الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، أن يحرص الإنسان على التزام الأدب النبوي في دعائه. وقد سبق أن تكلمت تفصيلا عن ذلك في محاضرة عنوانها آداب الدعاء، كانت في مثل هذا الشهر من رمضان العام الفائت. وأود أن أشير في موضوع الدعاء إلى الاعتداء الذي يقع من كثير من الناس في الدعاء في هذا الوقت خاصة. فمن الناس من يعتدي بإطالة الدعاء بما لا لزوم له، والرسول عليه السلام كان يدعو بجوامع الدعاء، فمن الاعتداء أن يطيل الإنسان في الأدعية ويفصل بما لا لزوم له. تجد مثلا بعض الناس يقول: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا، ثم يبدأ يعدد الأقارب، فإذا انتهى منهم انتقل إلى الجيران، فإذا انتهى انتقل إلى الزملاء، وهكذا. وهذا قد يستغرق 10 دقائق، وكان يستطيع أن يقول: اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولمعارفنا مثلا ولأقاربنا، ويكتفي. هذا من الاعتداء في الدعاء التفصيل الذي لا لزوم له. من الاعتداء أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم. من الاعتداء أن يدعو الإنسان بأسماء لله تعالى لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من قول بعضهم: يا غفران يا سلطان، فإن هذا ليس من أسماء الله جل وعلا. من الاعتداء في الدعاء المبالغة في رفع الصوت، خاصة في هذا العصر حيث وجدت مكبرات الصوت، فتجد الداعي أحيانا يدعو في شرق البلد فيسمعه من بغربها، أو يدعو في جنوبها فيسمعه من بشمالها، وهذا لا يليق. الداعي يدعو إن كان لنفسه يدعو سرا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فالعبادة كلما كانت سرا كانت أقرب للصدق والخشوع والإجابة. فإن كنت تدعو لنفسك تدعو سرا، أما إن كنت تدعو لغيرك كأن تكون إماما تدعو للناس، تدعو وارفع صوتك بقدر ما يسمع المصلون، أما أن تدعو ويسمعك من بشرق الأرض وغربها فهذا ليس بجيد، وأخشى أن يكون هذا بابا إلى الرياء والإعجاب بالعمل، فينبغي تجنبه والحذر منه. أنتقل إلى النقطة 7، وهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. لعلي نسيت السبب، نسيت السبب الخامس في إجابة الدعاء. أنا ذكرت السبب الأول وهو اختيار الزمن الفاضل، والسبب الثاني اختيار المكان الفاضل، والسبب الثالث وهو صفة الداعي، والسبب الرابع وهو صفة الدعاء، والسبب الخامس أذكره الآن وهو زوال المانع. زوال المانع، فإن الله تعالى لا يجيب الإنسان الذي يأكل الحرام، كما ورد في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فالذي يأكل الحرام من ربا، أو يأكل أموال اليتامى ظلما، أو يأكل أموال الناس بالباطل أو بالغش أو بالحلف الكاذب أو ما أشبه ذلك، لا يستجاب له. وكذلك من أعظم أسباب وموانع إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الله تعالى يقول كما ورد في حديث مروي من طرق: يا أيها الناس مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. فإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأمرون أنفسهم ولا أولادهم ولا جيرانهم، ولا يأمرون الناس عامة في المجتمع، فإن الله تعالى يعاقبهم بحرمانهم من إجابة الدعاء. أنتقل للوقفة 7، وهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء قبل أن يفرض عليه رمضان، حين قدم المدينة فوجدهم يصومون عاشوراء، فسأل فقيل: يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال: نحن أحق بموسى منه، فصامه وأمر بالصيام. حتى قال جماعة من أهل العلم أنه كان واجبا، وثبت في صحيح مسلم من حديث الربيع أنها قالت كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا حتى يبكي أحدهم على الطعام فنعطيه اللعبة من العهن يلعب بها حتى يكون عند الإفطار. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في القرى التي حول المدينة يوم عاشوراء، من أصبح صائما فليصم، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني يصوم بقية اليوم. فلما فرض رمضان كان يوم عاشوراء سنة، من شاء صامه ومن شاء لم يصم. وأول ما فرض رمضان كان على التخير، إن شاء صام وإن شاء أطعم، إن شاء صام وإن شاء أطعم. ثم ألزم الناس بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وصار الإطعام رخصة للشيخ الكبير والمريض والمرضع والحامل إذا خافت ومن في حكمهما. ولكن كان الإنسان إذا نام لا يجوز له أن يأكل، يعني إذا أفطر المغرب ثم نام العشاء مثلا لا يجوز له أن يأكل. وفي صحيح البخاري أن رجلا من الأنصار كان يعمل طيلة النهار في مزرعته، فلما جاء الليل أفطر ثم قال لزوجته هل عندك شيء؟ قالت لا، لكن أذهب أبحث له. فذهبت تبحث له عن طعام، فلما جاءت وجدته نائما، فقالت له يا خيبة لك، لأن هنا معنى لا يجوز أن يأكل شيئا وكان متعبا. فلما كان في النهار أغمي على هذا الرجل لشدة الجوع والتعب والإعياء، فنزلت الرخصة وأذن الله تعالى للمسلمين أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستقرت الشريعة على ذلك. وكانت فريضة رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من العبادة في رمضان، حتى إنه ربما واصل، يعني واصل اليومين والثلاثة لا يأكل خلالهما تفرغا للعبادة. فلما وصل أصحابه قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقد تكلم الإمام ابن القيم في زاد المعاد في أول الجزء الثاني عن هذا الحديث، وفصل وبين ما معنى قوله يطعمني ويسقيني، بما لا داعي لأن نذكره هاهنا لضيق الوقت. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان ليتفرغ لعبادة ربه، وكان يكثر من قراءة القرآن، كما سبق أنه كان مع جبريل يدارسه القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفطر يعجل في الإفطار فيفطر قبل صلاة المغرب ثم يصلي، وكان يؤخر السحور أيضا فيتسحر، ثم لا يكون بين سحوره وبين صلاة الفجر إلا وقت يسير. وسافر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أسفار، منها سفر لغزوة بدر، ومنها سفر لفتح مكة وغيرها، فربما صام وربما أفطر في سفره عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم عن أبي الدرداء كنا في سفر في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وفي السنن عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر. وربما أفطر صلى الله عليه وسلم في سفره، فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وأمر أصحابه بالفطر، ولما أصر بعضهم على الصيام قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، كما في صحيح مسلم. ومما حدث له عليه الصلاة والسلام في رمضان أنه كان يزداد جوده كما سبق في حديث ابن عباس. ومن الأحكام التي بيّنها عليه الصلاة والسلام بفعله أنه كان يدركه الفجر وهو جنوب ثم يغتسل ويصوم، كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. الوقفة الثامنة تتعلق بالسواك، والسواك مشروع كل وقت، خاصة في المواضع التي ورد النص عليها، وهي 6 مواضع: أولها عند الصلاة، والثاني عند الوضوء، والثالث عند دخول المنزل، والرابع عند الاستيقاظ من النوم، والخامس عند قراءة القرآن، والسادس عند تغير رائحة الفم. وأدلة ذلك كثيرة ثابتة في السنة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء، ومنها قول عائشة وقد سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك، ومنها قول حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل كان يشوش فاه بالسواك، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إلى غير ذلك من الأدلة. فينبغي للمسلم أن يتعاهد السواك في كل وقت، في خاصة في هذه الأوقات قبل الزوال وبعده، فإن القول الصحيح أن السواك مشروع للصائم قبل الزوال وبعده عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند قراءة القرآن وما أشبه ذلك. هذا هو القول الراجح، لأن قوله عند كل صلاة عند كل وضوء يشمل ما قبل الزوال وما بعده. أما الأحاديث الواردة، حديث علي استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ضعيف، بل هو ضعيف جدا. وعكسه حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، فهو ضعيف أيضا. لكن الصحيح أن السواك للصائم كالسواك لغير الصائم، مشروع قبل الزوال وبعد الزوال. الوقفة التاسعة وقفة مع وقت المسلم في رمضان. وقت المسلم عموما ثمين، وفي رمضان خاصة أثمن وأعظم، ولذلك فإنني أنبه على بعض النقاط المتعلقة بأوقاتنا في رمضان. بعض الناس يسهرون الليل كله، وهذا خطأ. لا بد أن يجعل الإنسان له جزءا من الليل ينام فيه، لأن نوم الليل لا يقابله شيء من نوم النهار، وساعة أو ساعتان ينامهما الإنسان في الليل يعوضان البدن خيرا كثيرا. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أن الإنسان ينبغي له أن يستغل وقته بقراءة القرآن، فإن كان جالسا وقرأ من المصحف فهذا حسن، وإلا قرأ من حفظه وهو ماشي ذاهب آيب في السيارة أو في مكان العمل أو في أي مكان يكون فيه. فينبغي أن يغتنم الإنسان هذه الفرصة ويكثر من تلاوة القرآن وترديده، ويحرص على أن يختمه إن أمكن كل أسبوع، كل ثلاثة أيام، كل عشرة أيام. وأضعف الإيمان وأعتبر أن هذا من التفريط ألا يختم الإنسان في رمضان إلا مرة واحدة. ملاحظة ثالثة، ضرورة تجنب مجالس اللغو. فبعض الشباب بعد التراويح، بل ربما لا يصلون التراويح، ثم يخرجون في دوريات أو مجموعات أو يجلسون في سهرات عند بعضهم ويتبادلون أطراف الحديث، وربما يكثر عندهم الهرج والمرج والقيل والقال وتبادل النكت والطرائف والضحك، وربما يبالغون في ذلك وقد يقعون في الغيبة والنميمة وقول الزور وما أشبه ذلك، وهذا لا يليق بالمسلم عموما خاصة في هذا الشهر الكريم. وما بال الإنسان يحصل شيئا من الحسنات ثم يتفرغ بعد ذلك بإتلافها بالمعاصي والموبقات. من الملاحظات أيضا أن بعض الشباب، بل كثير منهم، يعتبرون رمضان فرصة ثمينة للهو واللعب. فتجد أن مجموعات الشباب، الفرق الرياضية، بعد صلاة الفريضة أو بعد التراويح يذهبون في مجموعات للعب الكرة، كرة القدم أو الطائرة أو غيرها، ويجلسون على ذلك إلى وقت السحور، ويعتبرون أن رمضان إنما يفرح به لهذا، وتجد أنهم مستعدين بالأنوار الكاشفة وغير ذلك. وأنا لست أمنع من ذلك إذا كان بالقدر المعقول المعتدل، أما أن يكون ليل الإنسان كله لذلك فلا شك أن هذا من الإهمال وتضيع الوقت في أمور لا فائدة منها. ولا شك أن نوم الإنسان أفضل بكثير من مثل ذلك، فضلا عن أولئك الشباب الذين يسهرون لمشاهدة التلفاز وسماع ما فيه، وقد يكون فيه الغناء والموسيقى، وقد يكون فيه المسلسلات الهادمة عن الدين والأخلاق، والتي ينبغي للشباب تجنبها. من الملاحظات أن كثيرا من الشباب يقضون سحابة نهارهم في النوم، فإذا كان يسهر في الليل بعد صلاة الفجر بعض الشباب يذهبون للتفحيط بالسيارات، وقد وجدتهم بدلا من أن يجلس المسلمون في مساجدهم حتى ترتفع الشمس ثم يصلون ركعتين فينالون بذلك الأجر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدة أنه من جلس وصلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يقول الرسول عليه السلام، يذهبون يقضون ما بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس في التفحيط والضحك واللعب، ثم إذا ارتفعت الشمس ناموا حتى يأتي وقت العمل أو وقت الدراسة، فيذهبون مضطرين ثم يعودون فيواصلون النوم إلى وقت الغروب. وهذه مشكلة كبيرة ينبغي تلافيها، فإن الإنسان إذا كان مضطرا إلى أن يقضي جزءا من نهاره في الدوام مع ذلك أنه لابد أن يخصص جزءا طيبا من الليل للنوم حتى يكون نهاره معتدلا ويستطيع أن يجلس يصلي الصلوات مع الجماعة ويبكر إلى المسجد ويجلس في بعض الوقت في النهار يقرأ القرآن وما أشبه ذلك. بعض الإخوة ينامون حتى في الدوام، إن كان طالبا فهو ينام في الفصل، وإن كان موظفا فإنه ينام في وقت الدوام، ولا شك أنه ما أعتقد أن الراتب الذي أعطي له مقابل نومه على مكتبه، إنما أعطي راتبه مقابل أن يخدم المراجعين ويقوم في مصالح المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن يقضي وقت دوامه في النوم، لا يجوز له ذلك. أخيرا الوقفة الأخيرة عن رمضان، المرأة في رمضان، والمرأة كالرجل في رمضان فهن شقائق الرجال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال كالرجل يقال في المرأة مطالبة كالرجل بقراءة القرآن، بالصيام، بالقيام، بالنفقة في سبيل الله، بالدعاء، بغير ذلك من الطاعات والقربات، لكن أشير إلى بعض النقاط الخاصة بالمرأة. فمن ذلك أن الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها. ومما يخفى على بعض النساء أنهن قد تستخدم إحداهن حبوب منع العادة، حبوب منع الحمل، وهذه وإن كنت لا أنصح باستخدامها، وفي كثير من الحالات تكون ضارة بالمرأة، إلا أن بعض النساء تستخدمها رغبة في الصلاة مع المسلمين أو الصيام معهم، أو لأنها تريد أن تعتمر، أو لأن عادتها تختلف تضطرب معها في رمضان، فتأتي يوما وتذهب يوما، فتستخدم هذه الحبوب حتى تنتظم العادة وتسلم من الحرج. وربما تظن بعض النساء أنها إذا توقفت عنها العادة بسبب هذه الحبوب فإنها تقضي هذه الأيام فيما بعد، ويكثر السؤال عن ذلك، والصواب أنه لا قضاء عليها ما دام طهرت ثم صلت وصامت، فإنه لا قضاء عليها في شيء من ذلك. وكثير من النساء يرتدن المساجد لصلاة التراويح والقيام، وهذا أمر لا بأس به، وإن كانت صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا جاءت للمسجد لأنها أنشط أو لأنها لا تقرأ القرآن جيدا أو لتستعين بالجماعة على القيام فلا بأس بذلك، وينبغي أن تأتي بالصفة الشرعية، فلا يجوز للمرأة أن تخرج وهي متعطرة أو متطيبة أو متزينة، ولا أن تخضع بالقول أو ترفع صوتها أو تؤذي الناس بشيء من ذلك. وبعض النساء تتبخر في المساجد، وهذا من الطيب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن رفع النساء لأصواتهن في المساجد أمر مذموم، وقد يتأذى به الرجال ويسمعونه في كثير من المساجد. فرصة وجود المرأة في المسجد فرصة نادرة، ينبغي أن يستثمرها الأئمة والمحدثون في الكلام عن موضوعات تخص المرأة، في أحكام، في آداب، في توجيه، في ترغيب، في ترهيب، فإن النساء قلما تصل إليهن الموعظة، وخروجهن في رمضان أمر معروف مستقر، فينبغي استثماره بالحديث في موضوعات تخص المرأة وتتعلق بها، وأن يوجه الحديث إلى النساء على الأقل في بعض الأيام. ينبغي على النساء عدم الغفلة عن الصبيان، فإن المرأة إذا ذهبت تصلي قد تغفل عن أطفالها، فقد يصيبهم آفة دنيوية من خطف لا قدر الله أو دعس أو غير ذلك، وقد يضرون، فربما يكون لعب الأطفال بعضهم مع بعض وبينهم ناس كبار يعني في سن 15 أو 16 وربما 20 أحيانا، هذه قد تكون فرصة أن بعض الخبثاء يروجون المخدرات ويدربون هؤلاء الأطفال عليها، أو على التدخين، أو على بعض العادات السيئة، أو على اللواط أو غير ذلك. فمن الخطأ أن تشتغل المرأة أو الرجل بنافلة ويغفلون عن فريضة وواجب في رعاية أطفالها. من الأخطاء التي ينبغي تحذير المرأة منها عموما وفي رمضان خاصة الغيبة، فإن الغيبة ذنب عظيم، بل ذكر القرطبي أن الإجماع قائم على أنه من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. أيها الأخوة، في الأسبوع القادم إن شاء الله سوف ينعقد المجلس في مثل هذه الليلة، وسنبدأ إن شاء الله في الساعة 10. أعتذر للأخوة في الواقع لأنني تقدمت لسبب ما، وسنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم من الساعة 10، وسيكون موضوع الحديث عن بنفس العنوان 10 وقفات مع شهر رمضان، وذلك حتى تتم الوقفات 30 وقفة، وسأتحدث في الأسبوع القادم عن العشر، عن ليلة القدر، عن العمرة في رمضان، عن العيد وأحكامه، عن صدقة الفطر، عن صيام الست من شوال، عن القضاء، عن صيام النفل، وعن بعض التنبيهات والتوجيهات. أجيب على بعض الأسئلة على عجل وباختصار. يقول في أسئلة ما تتعلق بالموضوع سأتركها وأجيب عليها في فرصة قادمة إن شاء الله. هل ختم القرآن عدة مرات أفضل أو حفظ القرآن؟ الجمع بينهما جيد، أن يحرص الإنسان على أن يزيد من حفظه في رمضان وأن يكثر من قراءة القرآن. قلت إن صلة الرحم تزيد في العمر، ونعلم أن الإنسان يكتب رزقه وعمله وأجله. أرجو توضيح هذا، ليس أنا الذي قلته، إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأسباب، يعني علم الله تعالى أن فلان يصل رحمه فزاد في عمره، وقال بعضهم أن تزيد في العمر يعني بالبركة. ما رأيك بمن يستغل رمضان في مراجعة حفظه وتعاهده ويترك قراءة القرآن؟ سبق الإجابة على نحو ذلك. بعض الناس يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن بحيث يحدثون تشويشا على الآخرين، فهل ينكر على من يفعل ذلك؟ إن كان يبالغ في رفع الصوت بحيث يؤذي الناس ينكر عليه، يبين له أنه لا يرفع صوته. أما إن كان يقرأ بحيث أن الأصوات يعني متقاربة بحيث أنها تحدث دويا وليس بعضها أرفع من بعض فلا يؤذي بعضها بعضا، فهذا لا حرج فيه، لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني أعرف أماكن الأشعريين إذا نزلوا وإن لم بالليل وإن لم أكن رأيت منازلهم بالنهار من أصواتهم في القرآن. فدل على أنه إذا كان الجماعة كلهم يقرأون بصوت متقارب لا يؤذي بعضهم بعضا لا حرج في ذلك، لكن إن كان واحد يرفع والبقية يخفضون أصواتهم فهذا يبين له أنه لا يرفع صوته. هل لتغيير مكان السنة بعد صلاة الفريضة فضل؟ لأننا نرى كثيرا من الناس يبادرون إلى تغييره. لا أعلم في ذلك حديثا يصح عموما، إلا في الجمعة أنه لا توصل بصلاة حتى يتكلم أو ينتقل إلى مكان آخر، وبعض السلف كانوا يفعلون ذلك، واحتج بعضهم بقول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا إن المؤمن يبكي عليه مصعد عمله من السماء وموضع عمله في الأرض، موضع سجوده في الأرض. فالأمر في ذلك واسع. بعض النساء تدخل المسجد المخصص ثم تصلي في آخر الصفوف بل قريب من الباب بحجة حديث شر صفوف النساء أولها. الأظهر والله أعلم أن شر صفوف النساء أولها إذا كان بقرب الرجال، أما مع وجود عازل وفاصل فلا يكون الأمر كذلك، والله تعالى أعلم. هل المداومة على الدعاء في الوتر سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا بأس أن يداوم الإنسان على الدعاء في الوتر، وإن تركه أحيانا ليبين أنه ليس الواجب فلا حرج في ذلك أيضا. هل أقرأ على الجماعة في تراويح القرآن وأكمله في البيت لوحدي وأكون خاتم القرآن، أم تحق لهم الختمة؟ الأولى أن تقرأ لهم القرآن في صلاة التراويح، يعني تقرأ ليسمعوا. أنا إمام مسجد من قبل الأوقاف، هل يجوز لي أن أذهب إلى الحرم المكي في العشر الأواخر لقضاء العمرة، علما أنني قد أخذت موافقة الجماعة في المسجد؟ إذا وافقت جماعة المسجد على ذلك وكان هناك إمام ينوب عنك في هذا فلا أعلم إن شاء الله في ذلك حرج، وإن كنت أرى أن الأفضل أن يبقى الإنسان في عمله ويقوم بواجبه ويصلي بجماعته، ولا مانع أن يذهب يوما أو يومين يؤدي العمرة ثم يعود. أرى أننا أطلنا على إخوة، فسوف أحمل معي بقية الأسئلة وأجيب عليها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. في الأسبوع القادم ربما يعني نأخذ زيادة وقت بعض الشيء حتى نكمل الإجابة على هذه الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.